أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في آخر تقسيم للقضية الحمنية، وهو بلحاظ جهة القضية. قلنا بأنه لا يمكن أن نعرف المراد من الجهة قبل أن نبدأ ببيان المراد من مادة القضية، وقد تم بعونه تعالى بيان المراد من المادة، وبعبارة مختصرة مادة القضية هي عبارة عن كيفية النسبة بين المحمول والموضوع في نفس الأمر والواقع في الخارج. إن شاء الله بعد قليل يأتي معنا وجه التسمية ومشاكل. وقلنا بأن هذه المادة للقضية في نفس الأمر والواقع لا تخلو بحسب القسمة الثنائية والعقلية الحاصرة من أمور ثلاثة: الوجوب ضرورة الإيجاب، الامتناع ضرورة السلب، الإمكان وهو الإمكان الخاص المعروف والذي هو عبارة عن سلب الضرورتين، وهو الذي يعبر عنه بالإمكان الحقيقي لأنه هو أحد مواد القضايا. هذا تقريبا أهم ما مر معنا. قلنا بالمناسبة يوجد عندنا اصطلاح هو الإمكان العام. كلامنا اليوم في الإمكان العام، والذي سيتبين معنا أولا أنه ليس قسما رابعا بل هو أعم من إحدى النسب التي مرت معنا، وثانيا أن الإمكان العام هو ليس من مواد القضايا بل من جهات القضايا كما سأتي معنا. وهذا البحث أي معاني الإمكان وأقسام الإمكان يأتي معكم بالتفصيل في الفلسفة إن شاء الله فيما بعد، أعطيكم مصدرا لهذه الأبحاث في البداية إن شاء الله. الإمكان العام أيضا قلنا البارحة بأن المراد منه هو أيضا فيه سلب للضرورة، فهو ممكن. أنت عندما تقول بأن هذا الأمر ممكن أي تسلب منه الضرورة، لكن مر معنا بأن الإمكان الخاص وهو المستعمل عند الخواص هو عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب. أما الإمكان العام فهو عبارة عن سلب إحدى الضرورتين، إما الإيجاب وإما السلب. هذا هو بشكل مختصر الإمكان العام. لذا قال في الكتاب: والمقصود منه من الإمكان العام ما يقابل إحدى الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو السلب. فهو أيضا معناه سلب الضرورة طبيعة الحال، فهو إمكان، لكن سل عبارة عن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين معا كما في الإمكان الخاص. الآن نريد أن نفصل في هذا الإمكان العام بقسميه، يعني إما سلب كما عبر، فإذا كان سلب ضرورة الإيجاب، أنت عندما تسلب عن الشيء ضرورة إيجاب مثل هذا المحمول له، هذا ما معناه؟ معناه أن طرف السلب ممكن. ما أنت سلبت ضرورة الإيجاب، ضرورة الوجود معناه، فهذا معناه أن طرف الامتناع مثلا هو والسلب هو أمر ممكن. كله سأتي بالتفصيل إن شاء الله مع الأمثلة. وإذا كان سلب ضرورة يعني إذا كان المراد في المقام سلب ضرورة السلب، يعني الإمكان العام هو عبارة عن سلب، ما قلنا إحدى الضرورتين، هنا المراد سلب ضرورة السلب، ما معناه؟ معناه أن طرف الإيجاب ممكن. فأنت مثلا سلبت ضرورة الامتناع، فهذا معناه أن طرف الإيجاب والوجود هو أمر ممكن. أعطينا يعني مزيد توضيحا بالأمثلة. فلو قيل، هذا لف نشر مشوش، يعني هو أعطى الآن مثال على سلب ضرورة السلب ثم أعطى مثال على سلب ضرورة الإيجاب بالعكس يعني. على كل حال، فلو قيل هذا الشيء ممكن الوجود، أولا عندما نقول هذا شيء ممكن الوجود هنا المراد من الإمكان الإمكان العام، يعني عند الإطلاق عندما يستعمل لفظ الإمكان يراد منه الإمكان العام. لما مر معنا ولما سأتي أنه هو الشائع في الاستعمال، أي عندما تقول أنت هذا الشيء ممكن الوجود، لك أن تقول هذا الشيء مثلا موجود بالإمكان العام. ما معنى هذا الشيء موجود بالإمكان العام؟ ممكن الوجود، أي أنك تسلب عنه ضرورة الامتناع، ضرورة السلب، أي أنه لا يمتنع. جيد، هذا الشيء ممكن الوجود أي أنه لا يمتنع، أو فقل إن ضرورة السلب وهي الامتناع مسلوبة، هذه سلب ضرورة السلب، يعني أنا طرف الإجابة ممكن. وإذا قيل هذا الشيء ممكن العدم، أو هذا الشيء معدوم بالإمكان العام، ما المقصود منه يعني؟ أي أنه لا يجب. أو فقل، ما معنى ممكن العدم؟ يعني سلبت عنه ضرورة الإيجاب بضرورة الوجود، ولا لما كان ممكن العدم؟ أو فقل إن ضرورة الإيجاب وهي الوجوب مسلوبة. يوجد ضابطة لطيفة عند الفلاسفة تأتي معكم إن شاء الله في البداية، ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم يعني للإمكان العام هو نحن قلنا سلب إحدى الضرورتين. طب كيف نحددها؟ أعطاك الفلاسفة ضابطة، قالوا هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني مثلا إذا كان الطرف هو الوجود، يعني مثلا تقول هذا الشيء ممكن الوجود، ما هو الطرف المقابل حينئذ؟ العدم. فالمسلوب ما هو؟ ضرورة العدم. هكذا احفظوها. أما إذا كان مثلا المذكور هو طرف العدم، تقول هذا الشيء ممكن العدم بالإمكان العام، فماذا أنت هنا؟ ما هو المسلوب؟ المسلوب هو الطرف المقابل، يعني ماذا؟ ضرورة الوجود. أما الطرف الآخر فهو مسكوت عنه، يعني هذا الشيء ممكن الوجود أي سلبت عنه ضرورة العدم. طيب من حيث الوجود، هل هو واجب له الوجود أو ممكن؟ مسكوت عنه. من هذه الحيثية كما سيتبين معنا يكون الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. جيد، ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل بالبيان الذي بيناه، أي مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون. إن شاء الله سوف أأتي أمثلة على الإمكان العام بجهة الإجابة وجهة السلب تريث، ولكن الآن يريد أن يبين لنا أهمية هذا الإمكان العام ويريد أن يبين لنا نسبته مع الإمكان الخاص. قال وهذا الإمكان أي الإمكان العام هو الشائع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم. نحن الناس الآن عندما تقول هذا الشيء ممكن الوجود، ماذا تريد أن تفعل؟ فقط تريد أن تسلب الضرورة عن طرف المقابل، فقط لا تريد أن تسلب الضرورتين. يعني هلا أحد الناس يقول لك والله اليوم يمكن أن تمطر، ممكن تشتي اليوم، شو يعني؟ يعني يريد أن يسلب ضرورة الامتناع، مش أنه لا يمكن أن تمطر، ممكن، لكن هل هذا أن الشتاء واجب أو أنه ممكن الوجوب؟ مسكوت عنه. هذه نقطة مهمة إنصافا. وهو كما قلنا هذا الإمكان العام، هنا يوجد وجهان للتسمية، هنا كأنه ذكرهما، يعني الأول لأنه مستمد عامة الناس، الثاني وهو كما قلنا أعم من الإمكان الخاص. لماذا؟ وهذا يأتي إن شاء الله الآن أمثلته يعني لبيان وجه الأعمية. لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب، مر معنا إمكان الإيجاب هو سلب ضرورة السلب، هذا هو إمكان الإيجاب، يعني سلب الضرورة عن طرف المقابل وهو السلب، سلب ضرورة السلب، فإنه يشمل الوجوب والإمكان الخاص، لأنه قلنا الطرف المقابل مسكوت عنه. أنت عندما سلبت ضرورة السلب، طيب الإيجاب فقد يكون ضروريا وقد لا يكون ضروريا، فيكون ممكنا بالإمكان الخاص كما سأتي معنا في الأمثلة. وإذا كان هذا الإمكان إمكانا للسلب، يعني سلب ضرورة الإيجاب، فإنه يشمل حينئذ إما الامتناع أو الإمكان الخاص. طيب بين لنا بالأمثلة هذه الأعمية للإمكان العام. قال مثال إمكان الإيجاب ومثال إمكان السلب، ركزوا معي فيها لأنها أيضا مصطلحات مهمة. نحن حتى الآن على فكرة لم ندخل في المهم في البحث المنطقي، وهو جهة القضية وأقسام القضية بلحاظ جهتها. كل هذا بمثابة التمهيد، وكما عبر بعضهم هذا البحث يعني بالعرض أتى، ولا المقصود بالأساس هو الجهة كما سبين معنا. على كل حال، مثال إمكان الإيجاب، قلنا أنه هو عبارة إمكان الإيجاب يعني بالإمكان العام، يعني هو عبارة عن سلب ضرورة السلب، يعني السلب الطرف ضرورة الطرف المقابل، الضرورة عن طرف المقابل. ها قولهم، أعطينا مثال، تقول الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود. مثلا الله ممكن الوجود لمن لم يدرس المواد القضاء وجهات القضايا، قد يقول لك شيخنا ما هذه الله ممكن الوجود، أنت تكفر يا مولانا، الله ممكن، الله واجب الوجود. نقول يا مولانا الكريم، هنا المقصود من الإمكان ليس الإمكان الخاص. نعم، إذا كان الإمكان الخاص معك حق، كما سأتي معنا هنا الجهة تخالف المادة، لأنه مادة القضية هنا الله، يعني في نفس الأمر والواقع الوجود هو واجب ضروري الثبوت لله عز وجل، فهو ينافي الإمكان الخاص سلب بالضرورتين. لكن المراد الله ممكن الوجود، وقلنا عند الإطلاق ينصرف إلى، يعني يراد منه الإمكان العام. جيد، يعني هنا الله مثلا موجود بالإمكان العام، وهذا كما سأتي معنا تريد أن تقول، يعني الله قد سلبنا عنه ضرورة العدم، ضرورة السلب، لكن هل الوجود واجب له أو لا أمر آخر مسكوت عنه، يعني لا يمكن أن نحصل ذلك من القضية نفسها بل من القرائن الخارجية. الإنسان ممكن الوجود أيضا بالإمكان العام، فإن معناه في المثالين هذا الإمكان، إمكان الإجاب، أن الوجود لا يمتنع. صح، قلنا هو سلب، يعني الإمكان العام هو سلب الضرورة عن طرف المقابل، ما هو الطرف المقابل هنا؟ العدم، فسلبت ضرورة السلب، أي أن الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضروريا، لأنه لو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا. لا تقول ممكن الوجود، صحيح، لا ممكن. طيب، وأما الطرف الموافق في قولنا الله ممكن الوجود وإنسان ممكن الوجود وهو ثبوت الوجود فغير معلوم. ما معنى غير معلوم؟ اكتب، يعني غير معلوم من نفس القضية، يعني أي أن القضية ساكت عنه، أجنبي عنه. طيب كيف نحصل ذلك؟ من الأمور خارج عن القضية، يعني بأدلة وقرائن ومشاكل، فغير معلوم، يعني القضية ساكتة. فيحتمل أن يكون هذا الوجود أن يكون واجبا كما في المثال الأول، الله ممكن الوجود أي أنت سألت ضرورة العدم. طب الوجود، ثبوت الوجود ما هو؟ قام الدليل البرهاني على أن الله عز وجل الوجود ضروري له، أنه واجب الوجود، وهذا مر من برهان الإمكان والوجوب والحدوث ومشاكل. فهنا الله ممكن الوجود، ممكن بالإمكان العام. إذن هذه حتى لا قهن التنافي، هذه جيدة، يعني من حيث المادة في نفس الأمر والواقع الله واجب الوجود، لكن من حيث الجهة كما سأتي معنا، يعني بلحاظ القضية هنا إثباتا، ممكن بالإمكان العام، لا تنافي بينهما. هذه دقيقوا فيها يا إخوان، جيد، بحث المواد والجهات يعني هو وإن كان تقسيما للقضايا لكنه غوص في حقيقة القضايا وكيفية تأليفها، مهم جدا. طيب، وهذا من المثال الأول، ويحتمل أن لا يكون واجبا كما في المثال الثاني، الإنسان ممكن الوجود، سلبنا عنه ضرورة العدم، لكن هل الوجود واجب له؟ قطعا لا، فالإنسان ماهية الإنسان هي ممكنة، أي تستوي فيها نسبة، النسبة إلى الوجود والعدم كما سأتي معه إن شاء الله في الفلسفة. جيد، لذا احتاج إلى موجد له وهو واجب الوجود، بأن يكون ممكن العدم أيضا كما كان ممكن الوجود، أي أنه ليس ضروري الوجود، كما لم يكن ضروري العدم فيكون حينئذ ممكنا بالإمكان الخاص. لاحظتم، هو سلب الضرورتين معا. إذا تبين معنا حتى الآن أن الإمكان العام في إمكان الإجاب بهذا المثال هو أعم من الوجوب وأعم من الإمكان الخاص. من هذه الحيثية قلنا هو يسمى بالإمكان العام لأنه يشمل الإمكان الخاص وزيادة وهو الوجوب. هذه ركز عليها إن شاء الله تأتي معنا في أقسام الموجهات في البساط وغيرها. طيب أعطينا مثال للسالب. مثال إمكان السالب قولهم شريك الباري ممكن العدم. كمان تقول لي يا شيخنا مرة معنا شريك الباري ممتنع. أقسام القضية الذهنية ومشاكل. قل هناك الحكم على الأفراد في الذهن لا في الخارج. قل لك لا تنافي شريك الباري ممتنع. قلنا هذا بحسب نفس الأمر والواقع. لكن بحسب الجهة وما يتصرف من القضية هنا شريك الباري ممكن العدم أي بالإمكان العام. فهو يشمل الامتناع كما سأتي معنا ويشمل الإمكان الخاص. جيد. شريك الباري ممكن العدم أي كنا بالإمكان العام. والإنسان ممكن العدم كان بالإمكان. فإن معنا ألا نطبق هنا هم مثال إمكان السلب أي سلب ضرورة الإيجاب. جيد. كنا عن طرف المقابل. فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يجب. صح سلب ضرورة الإيجاب والوجود. أي أن الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضروريا. ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا كما مر معنا. وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا. طيب أما الطرف الموافق وهو العدم يعني ممكن العدم والإنسان ممكن العدم هذا الطرف الموافق فغير معلوم. قلنا أي مسكوت عنه بهذه القضية. فيحتمل أن يكون ضروريا العدم كما في المثال الأول وهو الممتنع. لاحظ يعني صار شريك الباري ممتنع العدم. كيف عرفنا ذلك؟ قلنا هذا بالدليل البرهاني. هذا فان في إثبات التوحيد لا في إثبات واجب الوجود. جيد. طيب ويحتمل أن لا يكون كذلك يعني لا يكون العدم ضروريا بل قد يكون شو ممكن كما في الثاني بأن يكون ممكن الوجود أيضا. يعني هو ممكن العدم والوجود ممتنع. يعني ويحتمل أن لا يكون كذلك كما في الثاني أن لا يكون الوجود ضروريا له العدم ضروريا له. فسلبت الوجود وسلبت العدم. فالعدم ليس ضروريا له. قلنا أن الماهية تسوي نسبته إلى الوجود والعدم بأن يكون حينئذ ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص. فشمل هنا هذا الإمكان السلب بالإمكان العام الامتناع والإمكان الخاص. هكذا احفظوه أنتم. إمكان السلب يشمل الامتناع لأنه إمكان السلب ويشمل الإمكان الخاص. إمكان الإيجاب وهو السلب عن طرف المقابل يشمل الوجوب يعني الضرورة والإمكان الخاص ضرورة الإيجاب. هذه إخوان مصطلحات حتى تضبطوها لابد من تكرارها وتطبيقها ومشاكل. لكن عليكم أن تحفظوها هكذا مباشرة يعني. واحد زائد واحد يساوي اثنان. عليك أن تعمل مراد من الإمكان الخاص والإمكان العام إلى آخره. ومهم جدا في تحديد مادة القضية وجهة القضية. وعلى هذا كما مر معنا سابقا قلنا الإمكان العام ليس قسما رابعا. وعلى هذا يعني هنا أكتب يعني الإمكان ليس قسما رابعا. إمكان العام طبعا أتحدث. فالإمكان العام هو معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسب الثلاث. نسبة الثلاث كل من حالات النسبة الثلاث وهي الوجوب والامتناع والإمكان. يعني هنا الإمكان الخاص. جيد. فليس هو معنى يقابلها يعني فليس هو قسما رابعا بل في الإيجاب يعني في الإمكان الإيجاب هو يصدق على الوجوب والإمكان الخاص وفي السالب يصدق على الامتناع والإمكان الخاص فليس قسما رابعا. هلأ انتهى الآن عود على بدء يعني صح التعبير عود على بدء اللي هو شو يعني مواد القضايا. يعني هذه كأنها جملة اعتراضية بيان المراد من الإمكان العام. إذن تبين معنى هو سالب إحدى الضرورتين ووجه الأعمية صارت واضحة. احفظوه جيدا. عودا على بدء نحن نرجع للمواد الثلاث وإلى الجهة هذا الذي يهمنا في المنطق. قال وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من أحدها واقع القضية، كنا يعني واقع الخارجي في نفس الأمر والواقع، كل موضوع محمول إذا نسبت أحدهما إلى الآخر لا يخلو إلا من يكون واجب أو ممكن أو ممتنع، تسمى مواد القضايا. هلأ وجه التسمية يا إخوان، إنما سميت بذلك يعني هذه الكيفية، إنما الكيفيات الثلاثة إن في نفس أمر الواقع، إنما سمي بالمادة لأنها يمتنع وجود القضية بدونها. نحن قلنا القضية عبارة عن موضوع محمول والنسبة بينهما، فإن لم تكن ثم نسبة قلنا لا يوجد انعقاد للقضية، صحيح؟ إذن سميت المادة يعني ما يتألف منه الشيء لأنها يمتنع وجود القضية بدونها. وأيضا وتسمى عناصر العقود، يعني كما أولا المراد من العقود هنا القضايا، لأنه يعني مر معنا أحد قلنا القضية لعدة تسميات من أسماء هي العقد الجازم، قلنا الذي لا يحتمل الترديد، فهنا المقصود من العقود أي العقد الجازم بين الموضوع المحمول يعني القضية. فهذه المواد الثلاثة تسمى عناصر العقود، يعني عناصر القضايا كمان، يعني مثل وجه تسمية المواد لأنه يعني هي عبارة عن ما يتشكل منها، تتشكل منها القضية، ولولاها لما كان هناك قضية. وأيضا تسمى هذه المواد الثلاث بأصول الكيفيات، نحن قلنا أنه كيفية النسبة بين الموضوع المحمول أصول هذه الأمور الثلاث، جيد. وأما الإمكان العام فهو خارج عنها كما قلنا، فهو ليس من مواد القضايا، وهو معدود من الجهات على ما سأتي إن شاء الله. أنا أتحدث عن أقسام الموجهات في البسيطة، عندنا الآن عندي صفحة 177 على كل سبعة الممكنة العامة قسم السابع، فالممكنة العامة هي اللي تحدث عنها هنا سلب إحدى الضرورتين، فهي من الموجهات، طيب من الجهات عفوا. الآن نصل إلى محل الكلام يعني في المنطق، جهة القضية، يعني هو علينا بالموجهات أن نبدأ مباشرة نقول هكذا جهة القضية، لا نقول مادة القضية. مواد القضايا تبحث أين؟ عادة في الفلسفة، هنا يبحث عن جهة القضية. لذا أن تكتب هناك ضمن المصادر إن شئت، كنت لكم أعطيكم مصدر من الفلسفة، البداية بداية الحكمة، المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، هكذا يعنون هذه المرحلة اللي هي الوجوب والإمكان والامتناع. في الفصل الأول تحدث عن تعريفها وعن انحصار المواد فيها، هلا الصفحات تختلف من نسخة لأخرى. مهم في المرحلة الرابعة في الفصل الأول في المواد الثلاث. أما المنطقي فهو همه الجهة، لماذا؟ لأن قلنا نحن المادة هي عبارة عن كيفية النسبة في نفس الأمر والواقع يعني في الخارج، لكن المنطق قلنا مصب اهتمامه وموضوع المنطق ما هو؟ ليس الخارج، وإنما قلنا المعقولات، وقلنا على رأي المعقولات الثانية المنطقية أي القضية، فمصب اهتمام المنطقي هو القضية، ونسبة المحمول والموضوع للقضية أين؟ في الذهن، يعني هو يريد أن يبحث عن حال هذه النسبة، كيفية هذه النسبة أين؟ في الذهن، بحسب ما يتصور يفهم في الذهن، لا عن كيفية النسبة في الخارج. ومن هنا نأتي إلى الفرق بين المادة والجهة، هذه نقطة مهمة. عندما يتضح لنا المراد من الجهة ويتضح لنا الفرق بين المادة والجهة، نبدأ بأقسام القضايا بلحاظ الجهة، نتحدث عن الموجهات، هذا نقطة مهمة هذه، جيد. وقال في الكتاب تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحادات الثلاث، وقلنا هذا البحث هو بحث عرضي بالعرض، يعني قلنا لماذا؟ لأن مصب اهتمام المنطقي هو الجهة وليس المادة، ولكن لا يمكن أن تفهم الجهة من دون فهم المادة. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث، قلنا لماذا؟ هو مصب اهتمام المنطقي، وسيطلع معنا أكثر لماذا هو مصب اهتمام المنطقي، وهو قولهم جهة القضية، والجهة غير المادة، فإن المقصود بها بالجهة ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة، لكن بحسب ما تعطيه العبارة من القضية والفرق بينها إلى آخره. الآن نريد أن نتحدث عن المراد من جهة القضية وما هو الفرق بين المادة والجهة. غدا إن شاء الله نبدأ بالأقسام لعله. بالنسبة إلى الجهة، أولا قلنا المادة هو عبارة عن كيفية النسبة في نفس الأمر والواقع. الجهة أيها الإخوة الأعزاء أيضا هو عبارة عن كيفية النسبة، لكن لا في عالم نفس الأمر والواقع والخارج، وإنما في عالم الإثبات، أو فقل في عالم الذهن، وهذا مرة معكم في ميزان الفكر. على فكرة لا بأس أن أبين ولو بشكل إجمالي ما الفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. أنتم ضعوا عندكم هكذا فائدة، أنه كنا نتحدث عن في عالم الثبوت أي في عالم الواقع، الثبوت عالم الواقع، أما الإثبات وعالم الوقوع، عالم الإثبات وعالم الوقوع طبعا، وواقع ووقوع كل شيء بحسبه. يعني مثلا نحن عندنا الآن قضية أخوان، عندنا جملة معينة الآن في النصوص أو مشاكل، تأتي أمامك قضية أو جملة خبرية أو مشاكل، تقول هذه الجملة في نفس الأمر والواقع تحتمل عدة معان، فتذكر تحتمل كذا وكذا وكذا. يعني مثلا لنقل جملة فيها مثلا حركة مثلا فتحة أو مشاكل، تقول هذه منصوبة في نفس الأمر والواقع لا يخلو الأمر إما أن تكون مثلا إحدى المنصوبات الثمانية أو إحدى المفاعيل الخمسة مثلا، هذا ثبوتا واقعا. ثم نأتي إلى مرحلة الإثبات أي مرحلة الوقوع، أي ما هو ما يمكن أن تفهمه أنت من خلال هذه العبارة، ما هو المفهوم من حسب القراءة والسياق ومشاكل. لاحظ يعني عالم العبارة وما يفهم منها، تقول والله هذه مثلا مفعول لأجله لأنه فيها تعليل إلى آخره. إذن عالم الثبوت وعالم الواقع والخارج وعالم الإثبات وعالم الوقوع. في مقامنا هنا المراد من عالم الإثبات وعالم الذهن، عالم التصور، عالم الفهم، جيد، وهو الذي يهمنا في علم المنطق، لأن المنطق همه أن يبحث في القضية، هي التي قلنا عناصر الاستدلال ومشاكل، والقضية كما قلنا هي عبارة عن كما مر معنا تعريف ومشاكل، جيد، وهي إما ملفوظة أو معقولة. هذه القضية قلنا نحن في نفس الأمر والواقع النسبة تكون إحدى أمور الثلاثة، لكن في عالم الإثبات يعني بحسب ما يفهم ويتصور من هذه القضية من كيفية النسبة تسمى الجهة. هذه الجهة يا إخوان، وإذا أردت أن تضعك تعبيرا مختصرا، الجهة هو عبارة عن كيفية النسبة إثباتا، أما المادة هو كيفية النسبة ثبوتا وواقعا، أما الجهة عبارة عن كيفية النسبة إثباتا وفي عالم الذهن أي بحسب ما تتصور وتفهمه من القضية. جيد هكذا. طيب هلأ هو انظر ماذا عبر في الكتاب، هو ما يفهم، شوف بعد قليل يتحدث لماذا سمي بالجهة، ما يفهم ويتصور من كيف، ما يفهم ويتصور، التفت، لا في نفس أمر واقع، يعني في عالم الذهن اكتب، ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة، بحسب ما تفهمه من العبارة، يعني بحسب مدلول العبارة، يعني إثباتا. من القضية طبعا هنا يوجد تعليق هكذا صغيرة لا بأس بالالتفات إليها، يقولون بأن ظاهر كلام الشيخ المظفر هو الكلام عن القضية الملفوظة بحسب ما تعطيه العبارة. نحن مرة معنا سابقا بتعريف القضية، تتذكرون هناك من قال بأن القضية أعم من كونها ملفوظة ومن كونها معقولة. يعني أحيانا هناك القضية أنت في ذهنك، الآن أنت تتصور قضية في ذهنك، هناك قضية تتلفظ بها، الله الإنسان حيوان، طارة تتلفظ بها، أخرى تكون في ذهنك تتعقلها. قالوا نحن عندما نقول الجهة أي بحسب ما يفهم تصور من القضية، قصد هنا الجهة أعم ما يفهم تصور من القضية الملفوظة والقضية المعقولة. جيد، يعني والدال على الجهة بالقضية الملفوظة هو اللفظ كما سأتي معنا، وفي القضية المعقولة تكون هي الصورة الذهنية ما تعقلته من هذه القضية المعقولة. هذه فقط دعوها عندكم إشارة، تجدون هكذا كلاما عنها مثلا في الحاشية صفحة 59، حتى السيد رائد أيضا علق على هذه النقطة. على كل فقط هي مجرد إشارة. هل لعل شيخ المظفر وغيره يعني عندما يتحدثون عن القضية الملفوظة باعتبار أنه هي الأغلب يعني في الاستعمال، وهي بحسب التفاهم، يعني نحن نتفاهم مع بعض كما مر معنا وجه التعرض لمباحث الألفاظ هو من أجل التفاهم ومشاكل، لذا نحن همنا يعني هنا نقول جهة القضية القضية الملفوظة، ويمكن أن يفهم من هذه القضية الملفوظة هو يسمى بالجهة. جيد، إن شاء الله سأتي معنا أن هذه الجهة التي فهمت من القضية إن صرح بها بالقضية فتكون قضية موجهة، إن لم يصرح بها ولم تبين تكون قضية مطلقة غير موجهة كما سأتي معنا. طيب. الآن قال والفرق بينهما، أكتب هنا الفرق بين المادة والجهة. المصنف تقريبا ذكر بشكل مباشر فرقا واضحا بل فرقين، والحال أنه يوجد عدة فروقات بين المادة والجهة. أنت الآن يمكنك أن تستخرج هذه الفروقات، دعونا نذكرها الآن ونشير إليها عندما ذكرها، منها ما صرح بها الشيخ المظفر ومنها ما أشار إليها مجرد إشارة. نتحدث عن الفرق بين المادة والجهة. أولا تبين معنا نحن هذه الآن اكتبوها عندكم ولو بشكل مختصر ها، ونطبقها نرجع للكتاب، أن المادة والجهة كلاهما يتعرضان لكيفية النسبة، هذا أمر يشتركان به. الفرق الأول أن اكتب عندك أنت الفرق الأول، ويتضح من التعريف يعني أن المادة هي في خارجية يعني في عالم الثبوت، يعني هي كيفية النسبة في عالم الثبوت في الخارج، وأما الجهة فهي إثباتية في عالم الذهن. هذا الفرق الأول، يعني كلاهما يتعرضان لكيفية النسبة، لكن المادة تتعرض لكيفية النسبة ثبوتا في الخارج وتلك إثباتا وفي عالم الذهن، هذا فرق. الفرق الثاني أن المادة لا يخلو منها الواقع، كنا نحن مادة القضايا بحسب نفس الأمر والواقع لابد أن تكون إما كذا وكذا وكذا، في الخارج لا يمكن، لكن الجهة فقد يخلو منها الذهن عندما كما سأتي معنا، فالذهن قد لا يفهم ولا يتصور الجهة من القضية الملفوظة ومشاكل، فهنا ماذا تكون الجهة مفقودة وبالتالي لا تكون القضية موجهة. إذا الفرق الثاني المادة لا يخلو من الواقع، أما الجهة فقد يخلو منها الذهن ها؟ عندما لا يفهم أو لا يتصورها فتكون مفقودة. إذا المادة لا تفقد والجهة تفقد. جيد، فعندما ينظر إلى القضية فقد لا يفهمها فتكون مفقودة. ثلاثة أن المادة لا تتغير ولا تتبدل، وهذه أيضا فيها إشارة في كلام الشيخ المظفر كما سأتي معنا إن شاء الله. جيد، فالمادة لا تتغير ولا تتبدل، أما الجهة فقد تتغير وتتبدل. ماذا؟ بلحاظ اختلاف الأفهام، فهذا قد يأتي وتصور من القضية كذا وهذا سواء تخاف من القضية كذا، لذا مثلا بعضهم قال بأن الله لا يوصف بالإرادة، بعضهم قال هو الله مريد بالضرورة الأزلية، هذه إحدى الأمثلة، وإن كان في نفس الأمر واقع الله مريد مثلا. إذن المادة لا تتغير ولا تتبدل، أما الجهة فهي تتغير من فهم لآخر. أربعة أن المادة، هذه الفروقات كثيرة، هي أذكر هذا الفرق، المادة هي منحصرة في ثلاثة، المادة هي منحصرة في ثلاثة أمور وهي الإمكان والامتناع والوجوب، أما الجهة فهي أعم كما سأتي معنا إن شاء الله. فهي أعم من الإمكان والامتناع والوجوب بما يشمل كما سأتي معنا الدوام ومشاكل. فالجهة أعم من يعني المادة منحصر، وأما الجهة لا، فهي أكثر من ثلاثة. أخيرا الفرق هذا الذي ذكره الشيخ المضاف لكن ليس بشكل مباشر، لم يبين أنه فرق، أن جهة القضية يتصور فيها المطابقة وعدم المطابقة، أن جهة القضية يتصور فيها المطابقة وعدم المطابقة، أما المادة فلا. وهذه أيضا واضحة، لأنه قلنا نحن الجهة هي عبارة عن هذه الكيفية للنسبة بحسب ما تتصور وتفهمه يعني في الذهن، فهذا قد يطابق المادة واقعا وقد لا يطابق المادة واقعا، صح؟ وسأتي معنا إذا طبق أو لا أو لم يطبقها ماذا يجري حينئذ. هذا بلحاظ الجهة. إذن الجهة تصور فيها المطابق وعدم المطابق، وأما المادة فلا يتصور فيها ذلك، لأن المادة هي عبارة كما قلنا عن النسبة في نفس الأمر والواقع، ولا يتصور النسبة يعني النسبة مع نفسه من حيث المطابق وعدمه، يعني لا يمكن أن نقول الشاهد يطابق نفسه أو لا. أما بالكيفية يوجد وجود ذهن ووجود خارج، أما الخارج هو الخارج نفسه، فلا نقول هو يطابق شيء آخر أو لا. واضح؟ هذه أيها الأخوة الأعزاء أهم الفروقات بين المادة والجهة، ركزوا فيها، اقرأوا معي في الكتاب. قال والفرق بينهما، مع أن كل منهما كيفية في النسبة، يعني هذه جهة الاشتراك، اكتب هذه جهة الاشتراك. أما جهة الافتراق أن المادة، يعني هذا كنت أقول الفرق الأول الذي ذكرناه، ها؟ أن المادة وتقريبا في الكتاب ذكر تقريبا 4 فروقات أو مشاكل، يعني أن المادة هي تلك الكيفية الواقعية في نفس الأمر، أي ثبوتا كما قلنا. جيد. والتي هي، طبعا هنا في بعض النسخ لعله هي أن المادة هي تلك يمكن يوجد النسبة، هذه صححوها، هي تلك الكيفية يعني كيفية النسبة الواقعية في نفس الأمر ثبوتا. والتي هي، هذا فرق إشارة للفرق الانحصار، والتي هي إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان، هنا الإمكان الخاص، ها؟ يعني أنا تذكرها بمقابل جوا الامتناع، واضح أنها الإمكان الخاص، ولا يجب أن تفهم وأن تتصور في مقام توجه النظر إلى القضية، فقد تفهم وتبين في العبارة فتكون قضية موجهة، وقد لا تفهم ولا تبين فتكون قضية غير موجهة، يعني لا بشرط من هذه الناحية. يعني المحصلة أن المادة هي عبارة عن كيفية في نفس الأمر والواقع، سواء أنت تصورت أم لم تتصورها، في الخارج هو يوجد امتناع امتناع، سواء فهمته بينته أو لم تفهم أو لم تبينه، واضح؟ وأما الجهة فهي خصوص، يعني هنا بشرط شيء، ما يفهم ويتصور، يعني إثبات، يعني عبارة عن الكيفية إثبات في عالم الذهن، ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر في القضية. لاحظ، هلا نحن قلنا القضية الملفوظة بشكل عام، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة، يعني أنت تقول قضية ما لا يمكن أن يعني في نفس أمر الواقع ليس منكشفا لك، ولم تستطيع أن تستخرج ما هي الجهة، ما هي الكيفية النسبة والعلقة بين الموضوع والمحمول، فتكون هنا الجهة مفقودة. وهذه إشارة فرق، قلنا نحن أن هناك لابد أن يكون الأخر من الأمر، هنا قد تكون مفقودة، أي أن القضية حينئذ لا جهة لها، يعني حينئذ تكون القضية مطلقة كما سأتنا غير موجهة، باب السلم في الموضوع حيث لم تكتشف الجهة أصلا. جيد. قال وهي أي الجهة، هذه هنا عبارته كأنه يهم أنه لا ليس في صدد بيان فرق مستقل، لكن هذا فرق مستقل ومهم، هذا اكتب هذا فرق آخر وهذا فرق آخر، هذا الذي أشرنا إليه آخر فرق نحن، أن الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها، هذا الذي قلنا نحن بأن فرق المادة عن الجهة أن الجهة يتصور فيها المطابقة عدم المطابقة، أما المادة لا يتصور فيها ذلك. الآن يريد أن نفصل في هذا الفرق يا أخوان، أنه ماذا يترتب على مطابقة الجهة للمادة وعدم مطابقة الجهة للمادة. جيد، يعني مثلا على ما يبدو 40 دقيقة الآن الإخوة ترتفع أصواتهم، دعونا نتحدث عن المطلب بشكل إجمالي. غدا ننهي الفروقات يا أخوان بين المادة والجهة، ونبدأ عندما الآن اتضح معنى عن المراد من الجهة. صحيح، غدا نبدأ بأقسام القضية الحملية بلحاظ هذه الجهة التي ذكرت في القضية. عندنا البساط، عندنا المركبات. هلأ البساط أكيد نأخذها، لكن المركبات الأمر محير، يعني إن شاء الله غدا يتبين معنا. على كل حال، إذن إلى هنا يكون قد تم الكلام في الفوارق. يعني غدا نريد أن نقف عند هذا الفرق، والذي يعني وسع فيه المصنف قليلا، أنه في الجهة يتصور المطابق عن المطابقة، وأما المادة لا يتصور. هذه المطابق عن المطابقة أعطينا أمثلة وماذا يترتب عليه. يعني مثلا أنت تقول الإنسان حيوان بالضرورة. سؤال، إذا قلنا الإنسان حيوان فقط هذه تكون قضية موجهة؟ لا، لم يذكر فيها الجهة. إذا بتقول الإنسان حيوان بالضرورة، هنا ذكرت أنت الجهة، يعني ما تصورته وفهمته من قولك الإنسان حيوان، تقول بالضرورة. هنا الجهة وهي بالضرورة طابقت النسبة الواقعية، يعني طابقت المادة كيفية النسبة في نفس أمر الواقع، لأن الحيوان قلنا هو بلحاظ نسبته إلى الإنسان هو ضروري الثبوت لأنه من ذاتياته. فالإنسان في نفس الحيوان في نفس الأمر والواقع والخارج هو ضروري الثبوت، يعني الحيوان للموضوع. وأيضا بحسب العبارة أن تقول الإنسان حيوان أنت فهمت منه أنه بالضرورة، فهنا طابقت الجهة المادة. لكن أحيانا تقول أنت هكذا الإنسان حيوان مثلا بالإمكان العام. هنا الإنسان حيوان بالإمكان العام، أولا هذه قضية موجهة ذكرت فيها الجهة. ما هي الجهة هنا؟ الإمكان العام، قلنا الإمكان العام هو من المعدود من الجهات. فأنت في نفس الأمر والواقع الإنسان حيوان، ما هي مادتها؟ الضرورة. طب هنا ما هي الجهة؟ أي ما هو الذي فهمته وتصورته من قولك الإنسان حيوان؟ تقول الإمكان العام، وذكرت هذه الجهة بالقضية، فكانت القضية الملفوظة موجهة. طب هنا الإمكان العام هل طابق الضرورة أو لم يطابقها؟ نقول هنا لم يطابق المادة. طيب هل ناقضها أو لم يناقضها؟ ماذا يحصل؟ ماذا يترتب؟ هذا غدا نفصل فيه إن شاء الله، وأنتم اقرؤوه. غدا ننهي الكلام في الفروقات وبعض المصطلحات، ونبدأ بأقسام الموجهات في البساط غدا، وبعد غدا إن شاء الله تنتهي. هل المركبات لنرى ماذا يحصل فيما بعد، ويبقى عندنا باقي أقسام القضايا الشرطية ثم أحكام القضايا. رفع الله عنا وعنكم البلاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.